بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله الشيخ.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. بداية فضيلة الشيخ، أسئلة كثيرة في الحقيقة يتداولها الناس، وهي في موضوع أصحاب المعاصي والستر عليهم. يعني هل هناك حالات يجوز فيها تشهير مثلا بأصحاب معاصي أو أنه يجب الستر عليهم بكل حال؟ تفصيل في هذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من نظر إلى أصول الشريعة وكثرة الأدلة الواردة في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن الشريعة تتشوف إلى الستر وتنهى عن إشاعة الفاحشة، وإشاعة الفاحشة إما أن تكون عملية وإما أن تكون قولية. والعلة في ذلك أن إشاعة المنكر ولو كان مكتوبا أو مقولا أو مسموعا فإن إشاعته في ذلك ترققه في قلوب الناس، وهذا من العلل والمقاصد الشرعية التي نهى الله عز وجل فيها عن تتبع عورات المسلمين وقصدهم بالفضح وكذلك أيضا بكشف العيوب. وقد تواترت الأدلة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على الستر وكذلك أيضا بذم تتبع عورات المسلمين، وهذا توجه في الشريعة الخطاب في ذلك على الناس على اختلاف أنواعه، منها ما يتعلق بالأفراد في تعاملهم مع بعضهم، منها ما يتعلق أيضا بالمحكومين، ومنها يتعلق بالحاكم مع المحكومين، منها أيضا ما يتعلق في قضية الزوجين فيما بينهما مما يفضي به الرجل إلى زوجته، فلا يجوز لها أن تبدي ما أفضى الزوج لها. وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بالحاكم مع المحكومين من جهة تتبع العورات وتتبع الريبة. ولهذا جاء في حديث معاوية عند أبي داود وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. وقد جاء في الحديث الآخر في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ابتغى الأمير الريبة في الناس أفسدهم، يعني أنه إذا استراب في تصرفاتهم ثم قام بتتبع الزلات فإن ذلك يؤدي إلى فساد عريض. والعلة في ذلك أن الإنسان ربما يستتر بذنب ويقلع عنه في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وإذا علم أنه عرف بذلك استمرأ عليه ثم أعلن ذلك، والحياء مجبول عليه الإنسان، والحفظ على هذه الغريزة الفطرية وهي فطرة الحياء من الواجبات. ولهذا جاء في الحديث منزلة الحياء كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال للرجل لما وعظ أخاه في الحياء قال حتى إنه قد أضر بك، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وجاء أيضا في المسند وغيره في حديث يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي ستير يحب الستر، وهذا الأصل العام وقد فطر الله عز وجل الناس عليه. حثت الشريعة على الستر في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وجاء كذلك أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. وجاء في ذلك أيضا بيان فضله بأنه في كعتق رقبة، يعني أن الإنسان إذا ستر عن أحد ذنبا فإن هذا أيضا من الأمور المحمودة الفاضلة. وهذا من جهة الأصل أن الشريعة قد ضبطت هذا الأمر لتلك المقاصد. وأما ما يتعلق بمسألة من وقع فيه ذنب، ثمت أشياء قد حسمت الشريعة أمرها، منها ما يتعلق في أمر الحدود. لهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى أمر بإقامة الحدود، ما يتعلق مثلا بالزنا، ما يتعلق أيضا بالقذف وقطع اليد ونحو ذلك، فإن هذا يكون أمام الناس، وهذا قد يتضمن نوعا من التشهير في الفاعل. فهل يعني من ذلك أن هذا يعارض الأصول التي قد دلت الأدلة عليها في ستر المذنبين؟ فلماذا لا يقام عليه الحد في بيته أو مثلا في زاوية مظلمة بعيدا عن الناس فيتأدب في ذات؟ الشريعة قد جاءت بالعقوبات لعلل، وهذه العقوبات منها ما يتعلق تأديبا للفاعل ومنها ما يتعلق ردعا لغيره. والإنسان بطبعه ربما يميل ويتألم لبعض الأفعال، والله جل وعلا يقول لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني أن الإنسان ربما يقيم حدا من حدود الله عز وجل فيتشوف ويتألم مثلا لظهور هذا الأمر وإشاعته، فجاءت الشريعة مبينة في ذلك أن هذا يكون نكالا وردعا لغيره، فإن الله عز وجل يطفئ فيه من الفواحش والضلال قدرا لا يحصيه الإنسان، لأن هذا من المعنويات التي لا يعرف الإنسان حدها. فالإنسان ربما ينظر إلى زاوية معينة ولا ينظر إلى ما يفيض إليه لو كان ذلك مستورا، وأما إذا كان معلنا فإنه ما يأتي من دفع تلك الشرور. ولهذا يجتهد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التشهير ببعض من ظهر منه الفسق، وقد جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود كما روى عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه أتي في رجل وجد في لحاف امرأة، قال فجلده 40 ثم أقامه للناس، فذهب أهل المرأة وأهل الرجل إلى عمر بن الخطاب يشتكونه، يعني في إقامتهم للناس يرون أن ذلك ضربا من ضروب التشهير وأنه لم يفعل ذنبا. فقال عمر بن الخطاب لعبد الله بن مسعود أورأيت ذلك؟ قال نعم. وأي أقره على ذلك؟ فقال أهله قال أتينا عمر بن الخطاب نسأله عن ذلك فقام يسأل عبد الله بن مسعود. وعمر بن الخطاب عليه رضوان الله إنما سأل عبد الله بن مسعود لأنه يعلم فقهه وكذلك أيضا مقاصد الشريعة التي نظر إليها، ولهذا رأى عبد الله بن مسعود وأقره عمر في إشهار ذلك الرجل الذي قد وقع في ذلك الأمر. ثم أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ينظر إليها أن الله سبحانه وتعالى مع تشوفه جل ومع تشوف الشارع في ذلك إلى الستر، فإن الشريعة تتشوف كذلك إلى الزجر والردع، والزجر والردع ينبغي أن يصاحبه تجرد من غير تشفي ومن غير إشباع رغبة إنسان وهوى ونحو ذلك. فربما يكون الإنسان يحمل حادثة أو نازلة معينة في فرد أو مثلا من جماعة أو من أمة أو قبيلة أو نحو ذلك، قد وقع منها شيء من منكر القول، فلشيء في صدره عليهم يقوم مثلا بإثارة ذلك القول، وهذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يقع فيها متجرد. فالشريعة ما جعل على الإشهار من جهة العقوبة في ذلك لأجل أن تشفي أن يشفى غليل الإنسان من أخيه، وإنما المراد بذلك هي مقاصد الشريعة، وينبغي للإنسان أن يزن في ذلك. الله سبحانه وتعالى لا يفضح عبدا من عباده إلا لأسباب، وقد دلت الأدلة في ذلك، منها ما هي أدلة صريحة، وأظهر الأسباب في ذلك إذا فضح الله عز وجل عبدا من عباده فإنه يفضحه لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل يبتلي بعض عباده بهتك ستره إذا اعتاد فضح عورات المسلمين وإظهارها، فيتحدث عن فلان مثلا أنه زنى وفسق وشرب الخمر وبغى وغير ذلك مما يستتر به الناس، فإن الله عز وجل يفضح من فعل ذلك، كما جاء في الحديث من ستر مسلما ستره الله، وجاء في الحديث الآخر من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. فيعني أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بهذا الأمر. السبب الثاني أن الإنسان إذا أسرف على نفسه في ذنوب الخلوات فإن الله عز وجل ينقذه ولو كان كارها بأن يهتك ستره ليردعه حتى لا يتمادى في ذلك، ثم أيضا يردع به غيره. والله عز وجل كما جاء في حديثه على إن الله حي ستير يحب الستر، يعني أن الله عز وجل لا يفضح عبده من أول ذنب. جاء عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قد أتي برجل قد سرق، فأمر عمر بن الخطاب بقطع يده، فقال ذلك الرجل لعمر بن الخطاب ويله إني لم أسرق إلا مرة واحدة، فقال عمر بن الخطاب كذبت ورب عمر، إن الله عز وجل لا يسلمك من أول مرة، يعني أنك لابد أن تكون قد سرقت قبل ذلك ولكن الله سترك ولو زعمت أن ذلك. وهذا أمر معلوم متقرر في الشريعة أن الله عز وجل لا يفضح عبده ويهتك ستره من أول ذنب، فإذا هتك ستره فله مرة ثم ستره ثم مرة ثم مرة ثم مرة، فراد الله عز وجل به لطفا. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في مواضع من شريعته ما يتعلق بالستر وكذلك أيضا ما يتعلق بالأسباب الموجبة لهتك ستر الإنسان، أراد الله عز وجل من عباده أن يتعظوا، أراد الله عز وجل من عباده أن يتعظوا. من هذا الاتعاظ أن الإنسان لا يهتك ستر أحد، قدر وسعه وإمكانه إلا ما كان موافقا لمقاصد الشريعة. ولتعلم أنه إذا كان للناس عورات فلك عورات، فليس للإنسان أن يتجرى على عورة مسلم قد استتر بذنبه وليس معروفا بفحش ولا فسق ولا مجاهرة بمحرمات. فيجب على الإنسان حينئذ أن يستر أخاه، ويحتسب أن يستر الله عز وجل زلته حتى لا يجاز بذلك. الأمر الثاني أن الله عز وجل حينما يكون من سنته أنه يكشف ستر عبده إن تمادى بذنوب الخلوات، هي رسالة للذين يوغلون في ذنوب الخلوات ويتمادون. فإنه إن سترك مرة أو سترك شهرا أو عاما أو عامين أو غير ذلك، فلا بد أن يوقعك الله عز وجل بشيء من ذلك. وهذا ردع لذات الإنسان، وردع كذلك أيضا لغيره أن يبتعدوا عن الذنوب المحرمة التي ربما تجر الإنسان إلى ما هو أعظم من ذلك. نقول الأصل في ذلك أن الشريعة تتشوف إلى الستر، وقد استفاضت الأدلة في ذلك وهي متواترة في ذلك، ما يتعلق في كشف ستر أصحاب من يستتر بذنب ونحو ذلك. قد جعلت الشريعة في أبواب ضيقة ليس لتشفي النفوس، وليس كذلك أيضا لرغبتها وهوائها، وليس أيضا انتقاما من خصومها، وكذلك أيضا إشباعا لجاهها بإسقاط غيرها ونحو ذلك، وإنما تجردا لأمر الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قد جعل الموازين في ذلك مردها إلى مقاصد الشريعة، لا إلى مقاصد الناس، لا إلى مقصدك أن تعلو بسفال غيرك وأن تمدح بذم غيرك أو تجمل صورتك بتقبيح غيرك وغير ذلك. هذه المقاصد يجب على الإنسان أن يبعدها وأن ينظر إلى مقاصد الشريعة مجردة. وكم من أقوام ستروا مذنبين لا يستحقون الستر استدلالا بقضايا مثلا بأدلة ليس هذا مواضعها، وكم من أقوام فضحوا أقواما بتعليلات ليست صحيحة وليست في مواضعها وإنما لإشباع رغباتهم. الميزان في ذلك وأن ينظر الإنسان إلى مقاصد الشريعة متجردا بأمر الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن الهوى ونزوات النفس، وأيضا أن يعلم أن ما يتعلق باسم الله عز وجل الستير، وكذلك أيضا أن الله عز وجل حي، فإذا علم هذه المقاصد غلب جانب الستر في كل ما يرى من أقوال فاحشة من أفعال وغير ذلك قدر وسعه وإمكانه، راجيا ستر الله عز وجل عليه، وكذلك أيضا راجيا عدم إشاعة تلك الأقوال والأفعال عند الناس حتى لا ترقق قلوبهم في ذلك. ولهذا نجد أن كثير من الناس حينما يسمع كثير من الأخبار من أمور المجون والخمور والسرقات والغش وغير ذلك، فإنه يستمرئ تلك هذه الأشياء حتى تذوب فطرته من كثرة الأخبار التي يسمعها. ولكن إذا كانت هذه الأشياء تستر في الجملة من جهة الأصل ولا يشهر فيها إلا أعيان لها على سبيل تحقيق مقاصد الشريعة في الردع، فإن ذلك يخلق الموازنة تأديبا لأهل الفسوق والفجور، وكذلك أيضا تحقيقا لمقاصد الشريعة في ستر عورات المسلمين. والله أعلم، وبالله التوفيق.
شكرا مقدم لك. عبد الملك من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله عبد الملك تفضل.
السؤال الأول
تفضل.
لقد سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباعة فليتزوج وإلا فليصم. فإذا أراد المسلم أن يصوم فهل يصوم جميع الأيام بما فيهم يوم السبت؟
طيب، سؤال آخر يا عبد الملك.
نعم،
عندك سؤال آخر.
هل يجوز شرب الماء للصائم مع أذان الفجر؟
طيب، بقي شيء؟
جزاك الله خير.
حياك الله. أبو عبد الرحمن من السعودية تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
قول يا شيخ، وهذا تفسر عن بالنسبة لصلاة المسافر مع المقيم. المسألة فيها قول واحد يعني
انه
لا بد
ان
يتم،
يعني صلاه المسافر خلف المقيم ولا امامته؟
ايه خلف المقيم.
يعني من اي ناحيه؟ طيب تسال يا
يعني هلا، لاني انا قبل اشوف لي ناس في المساجد يصلون مع المقيم وما يصلون
كامله. يعني انت قصدك انه يقصر الصلاه مع مقيم وتم؟
ايه. طيب،
القول
فيها واحد، اما المساله فيها خلاف.
عندك سؤال اخر؟
لا، شكرا.
حياك الله ابو عبد الملك من السعوديه تفضل. ابو عبد الملك
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا اخي الكريم.
الله يسعدكم يا شيخ. سؤالي الاول للشيخ: هناك بعض الشباب لما يسافر يصلي لوحده حتى وهو بجوار المسجد، حتى لو ليس لديه عذر يعني، وهو يسمع النداء وليس معه جماعة تصلي معه، ويستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابيين في خيط منا: ما بالكم وصليت معنا؟ قالوا: صلينا في رحالنا. فلم ينكر عليهم أنهم لم يأتوا للمسجد. واستدل أيضا بأن الجمعة تسقط على المسافر، فمن باب أولى سقوط الجماعة. طيب. فنسأل شيخنا عبد العزيز، هل الأدلة هذه يعني صحيحة الاستدلال بها؟
أبشر يا أبا عبد الملك، تسمع الجواب إن شاء الله. معلم اتصالات. إسماعيل من الجزائر، تفضل يا إسماعيل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا إسماعيل.
حياكم الله أنتم أيضا.
تفضل.
أولا هناك مشكلة في الصوت عندنا في هذه الحصة فقط.
مشكلة في الصوت؟
نعم. طيب. باقي الحصص عادية.
طيب ليت الشباب يشوفونا. طيب عندك ما هو سؤالك يا إسماعيل؟
السؤال الأول على أحكام العقيقة.
أحكام العقيقة.
نعم.
طيب.
والثاني أريد أن منكم توجيه رسالة إلى غلاة الجرح والتعديل.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا أخي الكريم. بالنسبة لسؤالك الثاني يا إسماعيل، ترى الموضوع تكلمنا فيه كثيرا في هذه في هذا البرنامج، فيمكنك الرجوع إلى بعض الحلقات التي صار فيها حديث عن هذه القضية. أسئلة أخرى. أبو أحمد العراق، تفضل يا أبا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا أبا أحمد.
كيف حالك أبو عمر؟
يا مرحبا يا مرحبا، بخير، جعلك بخير، تفضل.
الله يحفظك. أريد ثلاثة أسئلة لو سمحت.
السؤال الأول.
الله يحفظك. السؤال الأول، أجلك الله، عندي ثلاث مواقف، يعني بعد قضاء الحاجة، كلما أقضي الحاجة أجلكم الله، يكون عندي ثلاث قطرات من البول لمدة ربع ساعة ثم تنقطع.
أي نعم.
فهنا حكم الوضوء وحكم طهارة الملابس، يعني أريدها بالتفصيل مع الزوجين. الله يحفظك.
طيب أبشر. سؤال آخر.
نعم.
تفضل.
السؤال الثاني الله يحفظك. ألو.
تفضل يا أبا أحمد، واصل.
جزاك الله خير. السؤال الثاني بالنسبة لقراءة المعوذات، يعني قراءة المعوذات قبل النوم. النفس يكون قبل القراءة ثم المسيح، أم القراءة ثم النفس والمسيح؟ أجد أو إيضاح ذلك. ولكم
طيب.
شكرا.
حياك الله يا مرحبا.
جزاك الله خير. شكرا جزيلا. السلام عليكم.
من؟ أماني من مصر، تفضل يا أماني.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا أختي.
لو سمحت عندي أربع أسئلة. السؤال الأول، هل الإنسان يجازى بجهله؟ أنا مثلا كنت قبل كده بصلي.
أماني بس يا أماني، بس شوي لا تلقين السؤال بسرعة عشان أفهم عليك. عيد شوي يعني حبة عيد السؤال.
ماشي حاضر. هل الإنسان يجازى بجهله؟
يجازى بجهله في قصدك إيش؟ في الأحكام الشرعية مثلا؟
الأحكام الشرعية أيوة.
طيب عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني، إن أنا لي أختي كانت مخطوبة وخطيبها كان جايب لها ذهب، وبعد كده فسخت الخطوبة من جهة العريس، فسب لها الذهب دوت، وبابا اداله مقابل الذهب دوت بجزء من الفلوس.
إيه نعم.
فأنا عايز أعرف دلوقتي، هل هو الذهب ده فعلا من حق أختي؟ ولا هو من حقها؟ هل لأبي ان هو ياخده منها غصب عنها؟
يعني قصدك الان، يعني هو من حق اختك ولا من حق والدك؟ طيب
واذا كان والدي خده منها غصب عنها، فالحكم هنا ايه دلوقتي؟
يعني في شوف يا اماني، في قضايا الخصومه هذه لازم يعني يكون الامر عند قاضي او عند شخص حاضر لهذه الواقعه.
لا هي مش خصومة ولا حاجة، ده هو أنا
يعني لما أقول خصومة يعني مش مشكلة، لا أقصد يعني خلاف. لما يصير في خلاف في مثل هذه القضايا اللي فيها حقوق، من الصعوبة أن يكون الجواب عنها في برنامج مثل هذا، لابد من استماع للطرفين حتى يعرف أين الحق بالضبط.
طيب أنا بس الحكم هو الذهب طيب. من أختي ولا هو لازم يرجع للعريس
ثاني؟ أنا أعتذر عن إجابة هذا السؤال، أعطني سؤالك الثالث تفضلي.
طيب حاضر. والدي كان يعمل جزارا، كان مشتغل جزار.
يعمل ايش؟ جزارا. نعم. ايه
بس الصراحه هو والدي مش يعني مش بيصلي مداوم على الصلاه، هو بيصلي الجمعه بس. فانا عايز اعرف دلوقتي حكم ان هو يعني بيذبح يعني وكده، والناس بتاكل طبعا يعني اللحمه اللي هو بيذبحها.
طيب سؤال.
طبعا يعني بيستني وبيكبر هو بيذبح الذبيحه.
سؤالك الرابع يا اماني،
هل ينفع ان انا اعمل عقيقه واضحيه بنفس النيه؟
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله تعالى.
ايوه شكرا. طيب. سلام.
حياك الله. أنا أريد يعني إلحاقا الجواب للسؤال الأول. الموضوع الفرح بمثلا بكشف ستر لأحد الأشخاص في يعني مثلا عمل معصية معينة وانفضح ستره مثلا، هل في مثل هذه الحالة يعني يعني يفرح الإنسان بهذه القضية، أم أن هذا لا يفرح به الإنسان لأنه في الحقيقة هو كشف لمعصية من معصية الله عز وجل؟
نحن بينا في ضمن الكلام السابق أن ما يتعلق بقضية مقاصد الشريعة جاءت بأبواب الستر، وجاءت كذلك أيضا بأبواب التأديب والردع والعقوبات العلنية ما يسمى بعقوبة التشهير، جاءت بضوابط لمقاصد الشريعة لا لمقاصد الفرد بعينه، لا تشفية لنفسه ولا لكونه يفرح بعيب غيره. ثمة قضية ربما يغفل عنها كثير من الناس، وهي علامة أيضا على إيمان الإنسان وكذلك أيضا ضعف إيمانه، أن الإنسان إذا رأى معصية على أحد فينبغي أن يحزن على تلك المعصية، وذلك أن الإنسان لا يفرح أن الله عز وجل يعصى في الأرض، ولا يفرح كذلك أيضا أن أحدا من عباد الله قد وقع في شر من الشرور أو عصى الله عز وجل، ولكن يتألم لذلك الذنب الذي وقع وعصي الله عز وجل به. ولكن إذا وجد في نفسه ما يتعلق بمجرد الفرح لوقوع تلك المعصية، فإن الإنسان إذا فرح بذلك ربما يأثم إذا كان فرحه واقعا على تلك ذلك الذنب، لأنه لا يقع ممن يعظم الله سبحانه وتعالى. ولكن ما يتعلق بما يفعله بعض الناس من التشفي وكذلك أيضا السعادة بعيب الناس، هذا أيضا من الأمور التي ذمت في الشريعة، ويروى في الخبر لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، والمراد بذلك الشماتة إذا رأى عيبا خلقيا أو خلقيا أو رأى مثلا فعلا من الأفعال القبيحة فيه أو بلغه فإنه يفرح بذلك. الذين يفرحون في ذلك إما أن يفرحون في ذلك لأنهم إذا ذم غيرهم فإنهم يمدحون، فإذا حينئذ ارتد إلى نفسه لا ارتد إلى مقاصد الشريعة. وأما الذي يفرح في قضية معينة أو بوجود بلاء قد وقع فيه فرد من الأفراد، وكان محل فرحه لا لذات الذنب وإنما للتأديب الذي يقع تبعا لذلك، فهذا أمر منفك لأنه لم يقع على ذلك الذنب وإنما وقع على ما يتبع ذلك الأمر وما يتعلق بمقاصد الشريعة، كحال الإنسان مثلا حينما يستشري القتل أو يستشري الزنا أو يستشري مثلا تستشري السرقة، فسمع بحد أقيم على أحد بقتل أو بقطع يد أو كذلك بإقامة حد الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك من حدود الله سبحانه وتعالى، فإنه يفرح لإقامة الحد لا يفرح لمجرد وقوع الفاعل بالذنب، وذلك أن في إقامة الحد حفظ لدين الله سبحانه وتعالى، حفظ لحرمات الناس، حفظ للدماء وللأعراض، فكم تدفع من أعراض ستنتهك دفعت بتلك العقوبة التي نزلت. ولهذا نقول يفرق بين وقوع الإنسان في الذنب فلا يفرح بذلك وبين ما يتعلق بالعقوبة الرادعة في ذلك، فإن الإنسان يفرح بتلك العقوبة لأنها امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
عبد الملك من العراق سأل عن حديث من استطاع منكم باء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يقول الإنسان إذا لم يستطع الزواج ويريد الصوم، هل يمكن يصوم كل الأيام أم هناك صفاء أخرى؟
بالنسبة للصوم، وجاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الصوم عند من لم يستطع النكاح، والعلة في ذلك أن الصوم يخفف ثورة الإنسان وشهوته، فيكون في ذلك كسرا ودفعا أيضا لأثر ذلك عليه من النظر المحرم والسمع المحرم والخطى المحرمة والميل المحرم، فكان ذلك دافعا لتحصيل الإنسان. ما هو الصيام الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي لم يرشد إلى صيام يبتكر به الإنسان وإلا ما الصيام المشروع، وإلى هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليه بالصيام فإنه له وجاء. الصيام التعريف العادية الصيام الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وأفضل الصيام في ذلك هو صيام داود أن يصوم يوما ويفطر يوما، وقد جاء ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود، كان يفطر يوما ويصوم يوما ويفطر يوما، فهذا هو أعلى الصيام، فيصوم الإنسان ويكتفي بذلك. إذا أراد الإنسان مثلا يصوم يوما ويفطر يومين فهو أيضا لا بأس، إذا أراد أن يصوم الاثنين والخميس في ذلك ويصوم الأيام الفاضلة الفاضلة كأيام البيض فإنه كذلك. وأما الذي يريد أن يسرد الصوم فنقول هذا ومنهي عنه، وهذا الدليل ليس تشريعا لذلك الفعل، ليس تشريعا لذلك الفعل، لأنه أرشد إلى الصوم، والصوم هو مشروع بأدلته الأخرى الواردة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله، والله أعلم.
سأل عن شرب الماء أثناء أذان الفجر بالنسبة لمن أراد الصيام.
وجاء في ذلك بعض الأحاديث المرفوعة منها في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، ولا يثبت مرفوعا الصواب في الوقف. قد جاء في ذلك أيضا عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، مما يدل على أن لهذه المسألة أصل. ولكن نقول بالنسبة لمن كان صائما ثم أذن المؤذن فإنه على حالين: الحالة الأولى أن يكون قد تناول الإناء، أن يكون قد تناول الإناء، فإنه حينئذ يقضي حاجته من الإناء. وأما إذا لم يكن متناولا لذلك الإناء وهو بعيد عنه منصرف عنه، فإذا سمع الأذان فإنه ينبغي له أن يمتثل. لماذا قلنا في التفريق بين هاتين الحالتين؟ الحالة الأولى الذي قد تناول ذلك الإناء فإنه تناوله وحاجته في ذلك معروفة ومحدودة، وأما إذا قلنا إنه ليس متناول الإناء والطعام وليس بقريب منه فما هو الحد الضابط في ذلك؟ إذا قلنا الحد الضابط في ذلك أن الإنسان يقضي حاجته من طعام مقصود، والطعام المقصود الإنسان يختلف، فيه شراب وفيه طعام، والطعام يتباين من جهة حاجته. ثم أيضا حتى إذا ضبطناه بانتهاء المؤذن، فأي مؤذن إذا كان في القرية أو في المدينة أو الحي مؤذنون يتفاوتون في ذلك. ثم أيضا ما هو الضابط في ذلك إذا دخل الزمن على الإنسان ولم يكن في بلد يؤذن فيها، كأن يكون في برية أو مسافرا أو غير ذلك، فما هو الحد الذي يتوقف في ذلك؟ ولهذا نقول الحد الذي يتوقف فيه الإنسان أنه إذا دخل الوقت ولم يكن متناولا لذلك الإناء فإنه يبتعد عن الطعام. أما إذا كان متناولا له للأثار الواردة في ذلك فإنه لا حرج عليه، وقد قال بهذا جماعة من الأئمة كأحمد وغيره.
أبو عبد الرحمن من السعودية يقول: المسافر إذا صلى خلف مقيم هل يجوز له أن يقصر الصلاة أم يجب أن يتم معه؟
بالنسبة لصلاة المسافر خلف المقيم، وذلك أن بعض الناس يكون مغتربا فيمر في بعض البلدان ويأتي الناس وهم يصلون، فهل يتم وله هو السفر؟ نقول يتفق الأئمة الأربعة على أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يصلي أربعا، وهذا الذي قد دلت عليه الأدلة هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث موسى بن سلمة كما جاء عند الإمام أحمد قال: كنا مع عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله بمكة فقال: إن إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا فإنا نصلي ركعتين، سنة أبي القاسم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا هو فعل عبد الله بن عمر كما جاء عند مسلم من حديث نافع قال: كان عبد الله بن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. ولا يحفظ في ذلك مخالف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، وهي محل اتفاق عند الأئمة الأربعة، بل منهم من حكى الإجماع، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله والنووي وغيرهم في أن المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يتم أربعا. وما هو الحد الذي يأتم به؟ هل لابد أن يدرك ابتداء الصلاة حتى يتم بأربع؟ وذلك أن بعض الناس يستشكلون يقول: أتيت في آخر ركعتين مع الإمام فهل أني أكتفي بهاتين الركعتين ثم أسلم لأنه مسافر وهو مقيم، أو أني أتيت مع الإمام وهو متشاهد ثم في التشهد الأخير ثم سلم، أو أتيت معه ركعة فحينما يسلم أنا لا يبقى لي لما اعتبرت أني مسافرا فإني حينئذ سأصلي واحدة ثم تنقضي، أو أتي بركعتين إذا جاء في التشهد الأخير. نقول: إذا أدرك مع الإمام ولو لحظة فإنه يصلي أربعة، لأنه دخل واقتدى مع إمام فجاء الأمر توجه إليه في الشريعة، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. وعلى هذا نقول إن ما يتعلق بالمأموم إذا صلى خلف إمام ولو أدركه في آخر صلاته فإنه يتم صلاته على اختلافها، سواء كانت صلاته مثلا سواء كانت صلاة الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب وغير ذلك، فإنه يأتي بها على ما أمره الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة أيضا من المسائل ربما يستشكلها البعض، وهو اختلاف الصلوات. أنه يأتي مسافر ومقيم والمقيم يؤدي صلاة تختلف عن صلاته, المقيم تختلف عن صلاة المسافر. فنقول إذا جاء مقيم مثلا قد صلى يريد أن يصلي المغرب والإمام يصلي العشاء, فهل يدخل معه بنية المغرب؟ نقول الذي عليه جماهير العلماء أو رواية على الإمام أحمد على أنه يصلي معهم بنية الإمام ثم يصلي بعد ذلك الصلاة التي فاتته قبل ذلك وهي صلاة المغرب, ثم يختلف العلماء بعد ذلك هل يقضي تلك الصلاة التي صلىها معهم. والأرجح في ذلك أنه لا يقضيها. على هذا نقول إنه إذا كانت الصلاة التي يصليها الإمام الآن هي فائتة بالنسبة له لكن يختل لديه الترتيب, نقول إذا كانت فائتة يصلي معهم, وهذا مروي عن الأئمة الأربعة وقول مالك وأبي حنيفة والشافعي ورواية على الإمام أحمد رحمه الله ورجحها جماعة من الأئمة, وهذا هو الأظهر لمقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به, فيكون في ذلك في ظاهر وباطن. أما إذا كانت الصلاة التي جاء إليها ليست فائتة بالنسبة له, يعني أنه قد أداها, كأن يكون رجل مثلا قد صلى المغرب وجاء إلى المسجد ويريد أن يصلي مثلا العشاء والناس يصلون المغرب حضرا, وذلك أنه قد بكر في صلاة المغرب, فنقول حينئذ تصلي معهم العشاء وهم يصلون المغرب, فإذا سلم الإمام من الثالثة فإنك حينئذ تتم الرابعة ولو كنت مسافرا لكونه مقيم, وإذا كان الإمام في ذلك مسافرا وأنت مسافر فإن لك أن تنفصل في ذلك أو تنتظر ثم تسلم وتصلي حينئذ الركعتين, والله أعلم.
أبو عبد الملك من السعودية سأل عن صلاة الجماعة بالنسبة للمسافر, هل يجب عليه أن يصليها حتى لو كان المسجد مثلا قريب من عنده؟
نعم, بالنسبة للمسافر اختلف العلماء في صلاة في وجوب الصلاة الجماعة للمسافر. ينبغي أن نقول أن ثمة مسألتين, المسألة الأولى مسألة الجماعة والمسألة الثانية مسألة إجابة النداء, وهاتان المسألتان الذي فيها اختلاف عند السلف وكذلك أيضا عند الأئمة من الفقهاء, فمنهم من يفرق بين الصلاة من جهة إجابة النداء ومنهم من يفرق بينها وبين الصلاة الجماعة. إذا تحقق للمسافر جماعة في سفره كأن يكون مثلا في فندق أو مثلا في مسكن أو في استراحة أو في برية أو غير ذلك ويسمع النداء, فنقول حينئذ يصلي جماعة, الأظهر في ذلك أنه لا حرج عليه, وهذا الذي عليه الجماهير. وأما إذا لم يكن لديه جماعة ثم سمع المؤذن هل يجب عليه أن يأتي أم تسقط عليه باعتبار أنه مسافر؟ هذا أيضا من مواضع الخلاف, وهي هذه هي أشد من الأولى باعتبار أنه لا جماعة عنده, فهل يجب عليه؟ الأظهر في ذلك أن الجماعة مستحبة أيضا حتى في هذه الصورة, مستحبة في هذه الصورة ولا يجب عليه, وذلك لأن الأصل في إجابة النداء أنه يكون لأهل الحضر, أنه يكون لأهل الحضر لا يكون لأهل البوادي وكذلك أيضا المسافرين. وثمة تعليل في ذلك أن الشريعة قد أسقطت شطر الصلاة بالنسبة للمسافر, فإسقاط الجماعة هو أولى باعتبار أن شطر الصلاة آكد مما يتعلق بالإتيان للجماعة, فنقول حينئذ إن الإنسان إذا كان مسافرا يستحب له أن يحضر الجماعة ويجيب النداء, وإذا لم يجيب الأظهر في ذلك عدم إثمه حتما, فإنه يجيب النداء والله أعلم.
إسماعيل من الجزائر سأل عن أحكام العقيقة.
أحكام العقيقة متعددة, منها ما يتعلق بالاختلاف بين الذكر والأنثى في ذلك, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقى الحسن والحسين بكبشين, وكذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع في ذلك أنه يضحى أو يعق عن الذكر بكبشين وعن الأنثى بكبش, ولو ضحى ولو عق عن الذكر بكبشين كذلك أيضا كحال الأنثى, فإنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر فيما رواه نافع عن عبد الله بن عمر أنه عق عن مولود له شات, فنقول حينئذ أنه لا حرج عليه, ولكن هذا هو السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته, والمراد بالارتهان في ذلك أي أنه موثق, وهذا الأمر يتوجه إلى الولي باعتبار أنه ليس بمكلف من جهة المولود, وذلك أن الخطاب يتوجه إلى الولي في أشياء, منها ما يتعلق مسألة العقيقة ويتعلق باسمه ويتعلق كذلك بختانه ويتعلق على قول في حلقه وعلى قول أي ما يتعلق بالأذان في أذنه وغير ذلك, وهذه على اختلاف في الكلام فيها من جهة ثبوت أحاديثها, ولكن أيضا بالنسبة للعقيقة تتعلق في الولي, فإذا لم يؤدي الولي تلك العقيقة و أجل ذلك وحتى كبر الصبي ثم مات الولي فهل يعق عنه؟ نقول نعم, يعق عنه والحكم مرتهن فيه. الحكم مرتهن فيه. وهل هي واجبة أو ليست بواجبة؟ قد اختلف العلماء في العقيقة هل هي واجبة أو ليست بواجبة، وهل يدخلها الشرك في ذلك أن الإنسان مثلا يأتي ببدنة أو يأتي ببقرة إذا جاءه مثلا مولودان أو جاءه ثلاثة، فهل يكفي في ذلك يجزي عن هذا؟ من مواضع النزاع. والأظهر في ذلك أنه يراق الدم، يراق الدم عن كل واحد، فالشرك في ذلك الأظهر في ذلك أنه لا يكون في مثل هذه الصورة. والعقيقة تكون في ذلك أنه في اليوم السابع. وهل يلزم من ذلك المضاعف أن إذا لم تكن في اليوم السابع تكون في الرابع عشر، وإذا لم تكن في الرابع عشر فإنها تكون في مثلا في الواحد والعشرين، وهكذا في من جهة المضاعفات. الأظهر في ذلك أن إذا لم تكن في السابع يستحب بعض الفقهاء أن تكون في الرابع عشر وما بعدها، والأظهر في ذلك أن الأمر فيه سعة، أن الأمر فيه سعة، يعق في السابع إذا لم يستطع فإن الأمر في سعة. بعض الناس مثلا يقول أحب أن أعجل ذلك، والتعجيل في ذلك يقول أني أريد مثلا أن أذبحها في اليوم الأول أو الثاني باعتبار سفري أو مثلا مرضي أو عارض عن يمين وشمال أو نحو ذلك، أريد أن يؤخرها عن السابع لعلة، كأن تكون أم الولد مريضة ويريد أن تشهد الوليمة ونحو ذلك، أريد أن يؤخرها مثلا اليوم العاشر أو ما بعد ذلك. فنقول في مثل هذه العلل هو الأصل فيها الجواز حتى لو كان الإنسان قادرا، ولكن السنة في ذلك الأولى. وما يصنع أيضا في لحمها في العقيقة، هل في ذلك تقسم أثلاثا أم لا؟ جاء عن بعض السلف في تقسيمها أثلاثا، ويروى ذلك عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، فلو قسمها أثلاثا ثم قام بإهداء قسم والتصدق بقسم وجعل القسم في ذلك لأهل الدار فإنه لا حرج فيه، ولو ذبحها ثم وضعها على مائدة واحدة ودعا الناس على أصنافهم، أهل الغنى من الصدق فكانت لهم هدية، وأهل الفقر فكانت لهم صدقة، وأهل الدار فأكلوا من طعامهم، فإن ذلك يؤدي المقصود، ولو تصدق بجميعها أو أهدى جميعها أو أكل جميعها، لأن المقصود في ذلك أن ينحرها، المقصود في ذلك أن ينحرها تحققا في ذلك. والأحكام في هذا أيضا هي واسعة، ولكن يرجع إلى من تكلم في هذا الباب وتوسع، لأنهم يختلفون في مسألة هل يحسب يوم الولادة أو لا يحسب يوم الولادة، والحد الضابط في ذلك. كذلك أيضا من جهة الأوصاف، فنقول إن أوصاف العقيقة هي كأوصاف الأضحية من جهة شروطها، والخلاف في ذلك في وجوب الإنسان إذا كان فقيرا ليس له أن يقترض، الإنسان إذا كان فقيرا ليس له أن يقترض، وإنما يؤجلها إلى حال غناه، وإذا لم يكن غنيا ولم يستطع فإنها تسقط عنه، والله أعلم.
أبو أحمد من العراق سأل عن سلس البول جزاكم الله مؤقت، يعني يستمر معه لمدة ربع ساعة، مثل هذا هل ما حكم الوضوء، ما حكم الملابس التي يصيبها؟
الذي به سلس البول هو كحال المستحاضة، وسلس البول في ذلك هو خروج قطران الإنسان لا يستطيع حبسها، وهذا يختلف بحسب حال الإنسان. من الناس من تخرج منه القطرات من غير تحديد زمن، ومن الناس من تخرج منه القطرات ولكنها محددة بزمن، يعني إذا ذهب إلى الخلاء خرجت بعدها بدقائق، ويختلف الناس في ذلك، منهم من تخرج في دقيقتين أو خمسة أو عشر أو 15 أو غير ذلك بحسب علة المرض الذي قد وردت عليه. فنقول ما هو أحوال الناس. أما بالنسبة للنوع الأول الذي يخرج منه البول من غير تحديد زمان، يتوضأ الإنسان عند دخول الصلاة ويصلي ولو خرج منه شيء فإنه لا يضره ذلك، وحينئذ فصلاته صحيحة، ويتوضأ لكل صلاة، وكل صلاة يتوضأ لها يصلي سننها معها ولا حرج عليه. فليس له مثلا أن يأتي إلى صلاة الظهر بوضوء ثم يخرج ويتوضأ لصلاة الظهر الفرض ثم يصلي للسنة يتوضأ للسنة الفرض البعدية وهكذا، بل نقول إنه يبقى على طهارة حتى يخرج وقت هذه الصلاة ثم يتوضأ للتي تليها، وعلى هذا نقول يمتد الوضوء إلى الوقت التام. وأما بالنسبة للصورة الثانية في من به سلس بول مؤقت، يعني أنه يعلم وقته أنه يخرج مما يبقى في إحليله وذلك كدقائق معدودة، نقول إذا علم الإنسان حاجته إلى الخلاء فيجب عليه أن يذهب قبل وقت الصلاة الذي به يعلم أنه يخرج ما في إحليله. وعلى هذا نقول أنه إذا كان يعلم أنه في خمس دقائق أنه يخرج منه إنه البول بعد ذهابه إلى الخلاء، فينبغي أن لا يؤجل ذهابه إلى الخلاء إلى قرب الإقامة، بل ينبغي أن يبكر في ذلك. يستثنى من ذلك حال الإنسان، الضرورات أو الظروف أو غير ذلك التي تطرأ على الإنسان، حينئذ نقول يتوضأ ويدخل مع جماعة الناس ولا حرج عليه. من الناس أيضا من يقول أني أريد أن أبكر إلى الصلاة وأحتاج مثلا إلى الدخول إلى الخلاء مع الأذان، وربما أتاني وأنا في المسجد قبل الصلاة، هل أخرج وأرجع في ذلك؟ نقول لا، إذا أتاك عارض الحاجة إلى قضائها مع الأذان فإنك تقضي حاجتك ثم تتوضأ وتشرع في انتظار الصلاة، فإذا شرعت في انتظار الصلاة فأنت في صلاة، حينئذ لا يضرك ما خرج منك. ولهذا نقول ينبغي له أن يستعد قبل ذلك حتى ويؤجل وضوءه بعد ذلك، فإذا قطر منه فإنه يستنجي ثم يتوضأ ثم بعد ذلك يؤدي الصلاة طاهرا والله أعلم.
سأل أيضا عن صفة قراءة المعوذات والمسح والنفث والمسح الجسم قبل النوم.
هو جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ المعوذات ويقرأ قل هو الله أحد وينفث في يده ثم يمسح ما استطاع من جسده وما طاله يده من جسده. هذا عام، هذا لكل أجزاء البدن، لكل أجزاء البدن. لكن في ظاهر النص أنه ما ظهر من جسده، ونقول إن الوصف في ذلك أن الإنسان يمسح مثلا في وجهه وعلى كتفيه وبطنه وكذلك أيضا في عضديه وساعديه وكفيه ثم أيضا ما كان من ظاهر فخذيه ثم قدمه. ولكن هل له مثلا أن الإنسان يكون مثلا ينقلب على ظهره ويمسح ظهره وكذلك أيضا ما استدبر من بدنه؟ نقول هذا لا يظهر، لأنه لو كان واردا مثل هذه الحال لأنها تقتضي التكلف. ولكن نقول ما ظهر من بدنه عند استلقائه يستلقي ثم ما ظهر على ذلك، وما لم يكن عليه مما كان من جهة الأرض فالأصل في ذلك أنه ليس ظاهرا، وكذلك لا تطاله اليد. ثم أيضا أمر آخر، لا يقال بأنه ينزع لباسه، لا يقال أنه ينزع اللباس باعتبار أنه تباشر اليد جلد الإنسان، بل يمسح الوجه ويمسح كذلك أيضا بقية البدن من جهة ما ظهر ما كان عليه لباس فلباس، وما لم يظهر عليه اللباس من قدميه وكفيه ووجهه ورأسه فإنه يمسحه، ويتحقق في ذلك امتثال ظاهر الدليل والله أعلم.
يعني ترتيب القراءة ثم النفث ثم المسح.
نعم، القراءة يقرأ السورة الثلاث ثم ينفث ثم يقرأ السورة الثلاث ثم ينفث ثم يقرأ السورة الثلاث ثم ينفث. نعم.
ثم المسح يكون بعد الثلاث كل
بعد أحيان. كل مرة.
طيب أبو أسامة من الإمارات تفضل. يا أبا أسامة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا أبا أسامة.
كيف حالك وعمر؟
يا مرحبا بخير، جزاك بخير.
شيخنا الفاضل طيب الحمد لله.
الشيخ بخير بإذن الله، تفضل.
جزاك الله خير. هو أبو عمر الله يكرمك، حين اختلاف الفتوى يجوز العمل بإحداها يعني فترة والعمل بالأخرى فترة؟
طيب عندك سؤال آخر؟
نعم، هناك فرق بين النذر وبين الصدقة.
فرق بين إيش؟
بين النذر والصدقة.
النذر والصدقة،
ويجوز إخراج النذر للوقف.
طيب النذر للوقف؟
نعم، يعني الإنسان نذر إن هو يتصدق مثلا بمبلغ كذا لو ربنا أراد بكذا. طيب المبلغ هذا يجوز يضعه في وقف مثلا ولا لازم يخرج النذر مباشرة؟
طيب عندك سؤال آخر؟
أي جزاك الله خير. بالنسبة لدعاء الاستفتاح للمسبوق أو نعم. يدخل في الفتحة مباشرة ولا يقول دعاء الاستفتاح؟
طيب تسمع الجواب بإذن الله. تفضل، باقي شيء؟
سجود الشكر
له
دعاء معين
اللي هو السؤال الرابع. عن السؤال
سجود الشكر له دعاء معين
الشكر له. طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله يا مرحبا. من أم أمل آخر سؤال؟ أم أمل تفضلي.
في بنتي عليها قضاء حق رمضان وصامت وبعدين قامت الظهر ونسيت أكلت
تمرة،
يعني تعيده أو ما حكمه؟
طيب يوم أكلت تمرة وتذكرت شو سوت؟
خلاص صامت.
يعني يعني يوم تذكرت أنها صايمة وقفت الأكل وكملت؟
أيوة كملت.
طيب عندك سؤال آخر يا أم أمل؟
مشكور.
حياك الله أختي، أهلا وسهلا. أماني من مصر تقول، هل يجازى الإنسان بجهله بالأحكام الشرعية؟
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول الله جل وعلا أيضا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا، والرسول يأتي بالدليل وهو سماع كلام الله جل وعلا الذي يبلغه الأنبياء والنذر والرسل والعلماء عن الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كان جاهلا ثم بدر منه شيء في حال جهله فالأصل أنه معذور، ولكن نقول إن العذر بالجهل على نوعين أو على حالين. الحالة الأولى جهل يمكن للإنسان أن يرفعه عن نفسه، ولكن الإنسان أصر على تلك الجهالة فهذا يقتضي الإعراض. ولهذا نقول إن من المشركين من لم يسمع من الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه إذا أراد النبي أن يبلغه الوحي وضع أصبعيه في أذنيه واستغشى ثيابه وصد وأعرض، فهذا من جهة حقيقته، من جهة الوصف لم يسمع الدليل وإنما أعرض عنه، وهو شابه غيره من جهة فقدان المعلومة وعدم معرفة الدليل، فهذا أعرض وهذا لم يكن معرضا. الإنسان الذي يتسبب بجهل نفسه ويستطيع أن يرفع جهله عنه فهذا ليس بمعذور، ولو كان معذورا لكان الجهل خير من العلم، لكان الجهل خيرا من العلم، وذلك أن الإنسان إذا علم أنه إذا كان جاهلا وليس بعالم أنه يعذر عند الله سبحانه وتعالى على هذا. لماذا يجب على العلماء أن يعلموا الناس، ولماذا يجب على الولي أن يعلم أبناءه؟ بل يحمي جهلهم ويبقيهم علىهم عليه حتى يموتون على جهل، وحينئذ يكون لهم النجاة. ونقول في ذلك، نقول من بلغه علم يجب عليه أن يبلغه، ومن كان جاهلا يجب عليه أن يطلب العلم وأن يكتسبه. وأما في حال الإنسان إذا كان جاهلا وأراد رفع جهل نفسه ولكنه لم يستطع، جهل نفسه ولكنه لم يستطع ذلك الرفع، أو كان جاهلا ولا يعلم أنه جاهل، لا يعلم أنه جاهل، يعني أنه لا يظن أن ثمة علم موجود في هذه القضية أو هذه المسألة حتى يطلبه، فنقول الأصل في هذا أنه معذور. وعلى هذا الذين يكونون في بلدان المسلمين وفي بلدان يشتهر فيها العلم ويشتهر فيها الدين، ليس لأحد أن يقول أني لا أعلم أن الصلوات الخمس واجبة، أو لا أعلم أن الصيام واجب، ولا أعلم مثلا أن هذا الركن من أركان الإسلام واجب، أو هذه القضية من الأصل الكلي في شريعة الإسلام أنها واجبة. نقول الأصل في ذلك عدم عذره، لأن هذا من الأمور المشتهرة، وسبب في ذلك أنه كان معرضا لا يشهد خطب الجمع ولا المساجد ولا المواضع التي يتلى فيها كلام الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أعرض وكره دين الله سبحانه وتعالى، حينئذ لم يكن معذورا ولو كان في حقيقته جاهلا قد انتفى عنه العلم. ولهذا نقول إن الإنسان في جهله لا يخرج عن هاتين الحالتين، والله أعلم.
سؤالها الثاني، بالنسبة لمن لا يصلي إلا الجمعة، هل يكون هذا مسلما أم لا؟
بالنسبة لترك الصلاة، قد دل الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من ترك الصلاة بالكلية فقد كفر، وقد جاء ذلك في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وجاء في السنن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وجاء أيضا عند ابن حبان وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها حشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وهذا يقتضي كفره. وقد جاء عن ابن سعد بن أبي وقاص أيضا عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه قال إذا كان تركا يعني ترك الصلاة كان كفرا، وجاء ذلك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عبد الله بن عباس عنه أنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وجاء كذلك أيضا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق لما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وجاء ذلك أيضا عن بعض التابعين كأيوب كما رواه حماد عن أيوب قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. يتفق العلماء على كفر تارك الصلاة بالكلية، وإنما الخلاف الذي طرأ عليهم في ذلك هل مراد بذلك أو الكفر الأصغر أو الكفر أو الكفر الأكبر، هذا من وجه. الوجه الثاني من مواضع الخلاف عندهم، هل الدليل الذي دل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في كفر تارك الصلاة هل هو المراد بذلك هو ترك بعض يعني ركن صلاة واحدة أو صلاتين أو غير ذلك، يعني أنه يكون في ذلك مسلما إذا أدى شيئا من الصلوات. قد روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث قتادة عن نصر بن عاصم قال جاء رجل منا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعه على ألا يصلي إلا صلاتين فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قد أخذ من حديثه بعض العلماء أن الرجل إذا كان مشركا كافرا بالكلية وأراد أن يدخل الإسلام فإنه يقر بالصلوات الخمس إقرارا كتشريع، ولو أدى بعضها فإنه يكون مسلما خيرا من بقائه على ما هو عليه. والدليل في ذلك أن النبي ما قبل منه ذلك الأمر إلا لأن هذه تدخله الإسلام، ولو كان كافرا في هذا الأمر فما الفرق بين حاله الأولى وبين حاله الثانية. وعلى هذا نقول الذي يؤدي بعض الصلوات ويترك بعضا، الأصل في ذلك أنه مسلم، ولكن الكفر يتوجه على من ترك الصلاة بالكلية ولا يحفظ له ركعة، ولا يحفظ له ركعة، فنقول حينئذ إن هذا الأصل فيه، الأصل فيه فيه الكفر. أما عين السؤال ما يتعلق الذي لا يشهد إلا الجمعة، الذي لا يشهد، لا يشهد إلا الجمعة في ذلك، فنقول الله أعلم بحاله، نتوقف في مثل هذه المسألة، ولكن نقول الذي يؤدي في اليوم شيئا فشيئا هذا هو الذي جاء فيه في الدليل أما تارك الجمعة، فنقول أنه على ترك الصلاة ولا يؤدي للجمعة وعلى خطر عظيم، فالذي يؤدي صلاة واحدة عمدا ولا حتى يخرج وقتها ولا يؤديها فهو مرتكب لشيء من عظائم الذنوب، والذي يجمع الصلاة حتى يخرج وقته بغير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب كما قال عمر بن الخطاب. بل يتفق العلماء على أن تارك الصلاة عمدا أنه أعظم عند الله من الزاني والسارق وشارب الخمر وغير ذلك من الكبائر باعتبار عظمة هذا الركن وأنه الركن الثاني بعد الشهادتين في الإسلام. وأما ما يتعلق بمسألة الذبيحة نقول الورع في ذلك أنه لا يؤكل من ذبيحة من لا يصلي، من لا يصلي، وينبغي ألا في مثل هذا أن يؤمر بالصلاة وأن تتقي الله في والدها بأمرها بالصلاة، وكذلك أيضا أن لا يبادر أو لا يباشر الذبح حتى لا يخدع الناس. أما بالنسبة للناس الذين يجهلون، الأصل في الذبح أنه مسلم وفي الجزار أنه مسلم، فيأخذون في ذلك. لهذا تقول عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجالا جاءوا إليه فقالوا إن أقواما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم سموا عليه وكلوا. هذا بالنسبة للجاهل إذا قدم الطعام أو بيع فيأكله إذا كان الأصل في ذلك المسلم أو كتابي والله أعلم.
تقريبا انتهى الوقت. تقول هل يمكن الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة؟
بالنسبة للجمع نقول الأظهر عدم الجمع، الأظهر في ذلك عدم الجمع باعتبار أن هذين تشريعين معينين ولا يوجد تشريع مطلق. أما إذا كان التشريع مطلق كأن يكون الإنسان مثلا يريد أن يجعلها عقيقة ويريد في ذلك مثلا أن يجمع الأسرة والقرابة وغير ذلك، فنقول هذا جاءت مطلقة وجاءت مقيدة، والمقيدة هي العقيقة. أما الأضحية والعقيقة فإنها تشريعين مقيدين، كحال الإنسان مثلا في أن يجمع، ليس له أن يجمع تشريعين كصلاة الفجر وسنتها، وسنة الفجر القبلية أيضا الأربع يجعلها ركعتين يدمجها مع بعضها، أما مطلقة كسنة الراتبة مع سنة استحية المسجد فله أن يجمع والله أعلم.
شكرا مقدر الله.
شكرا الله لك.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على حسن متابعتكم. أعتذر لك يا أبا أسامة وأيضا لك يا أم أمل، ضاق الوقت عن إجابة الأسئلة لعلنا نجيبها إن شاء الله في حلقات قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء.